أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره يذكر خمسة أمور في التمهيد. تقدم الكلام عن اثنين منها، تكلمنا في التعريف وفي موضوع العلم وفائدته، والآن نتكلم في الثالث وهو الحكم الشرعي وتقسيماته. وهذه من أهم مميزات الحلقات، حيث أفرد السيد الشهيد قدس سره بحثا خاصا للحكم الشرعي وتقسيماته لما لها من أهمية وضرورة عند طالب هذا العلم. فهناك كثير من المباحث يتوقف فهمها الدقيق على الحكم الشرعي وعلى أبحاث الحكم الشرعي، ولأنها ليست من مباحث علم الأصول فلم يتناولها الأصوليون في أبحاثهم، وذكروها مسلمة، أرسلوها إرسال شنو؟ المسلمات. فالطالب يأتي ويقرأها ويأخذها أصلا موضوعيا، بينما السيد الشهيد في الحلقات أفرد لها بحثا خاصا في التمهيد لكي يقف الطالب عليها ويفهم هذا الكلام جيدا. طبعا وجر المتأخرون على منوال السيد الشهيد قدس سره، فأبحاث الخارج اليوم كلها نجدها قد خصصت بحثا خاصا للحكم الشرعي وتقسيماته، فجزاه الله خيرا إذ سن هذه السنة الحسنة. زين، نبدأ أولا بتعريف الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ عرفناه في الحلقة الأولى، ونكرر ذكر نفس التعريف في الحلقة الثانية. فقال: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيه الإنسان. طبعا أنتم تتذكرون في الحلقة الأولى سيد الشهيد ذكر تعريفا آخر للمشهور ووجه إليه اعتراضات، هذا بعد ما عاده هنا بالحلقة الثانية، بعد ما عاده مباشرة نطأ التعريف الذي يتبناه. زين، فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، توجيه الإنسان. زين، هل الحكم الشرعي على قسم واحد أو على أقسام؟ الجواب: الحكم الشرعي على أقسام. ويذكر السيد الشهيد قدس سره هنا قسمين للحكم الشرعي، هذا واحد من تقسيمات الحكم الشرعي. زين، هذا واحد من شنو؟ من تقسيمات الحكم الشرعي، أي اللي هو تقسيمه إلى تكليفي ووضعي. فالحكم الشرعي إما أن يتعلق بفعل المكلف مباشرة، أي أنه يوجه المكلف توجيها مباشرا فيقول له افعل أو لا تفعل، وهذا هو الحكم الشرعي التكليفي. أو أنه يتعلق بفعل الإنسان ولكن بصورة غير مباشرة، أي أنه يوجه الإنسان بصورة غير مباشرة، كأن يقول له أنت مالك، أي أنت مالك، هذا المال ملكك، هذا ما بي توجيه مباشر، لكن بالتالي يترتب عليه توجيه. شنو التوجيه؟ مثلا فانفق منه على عائلتك، افعل، بس انت منين تنفق؟ مما تملك. هذه زوجتك، هذا ما بي توجيه مباشر، الزوجية هذا ما بي توجيه مباشر، لكنه عاملها بالمعروف، هذا يجي التوجيه المباشر اللي يترتب على اليمن على الزوجية. هذه تسمى أحكاما وضعية، هذه التي ليس لها توجيه مباشر تسمى أحكاما شنو؟ وضعية. لذلك قال وهو على قسمين، الحكم الشرعي على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. زين، توجيهها شنو؟ بصورة غير مباشرة. ثم ذكر عبارة وقال وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لحكم تكليفي. شوفوا أحبائي، احنا الحكم التكليفي له موضوع ومحمول، فهسه احنا خلينا نثبت سؤالنا، لماذا قال كثيرا؟ لماذا قال وتقع كثيرا وكثيرا ما تقع؟ ليش مو دائما؟ شوفوا احنا بالاحكام دائما عندي موضوع ومحمول، والموضوع يختلف، مرة أقول المكلف تجب عليه الصلاة، زين، المسافر يجب عليه أن يقصر، ومرش أقول مولانا، أقول الزوج يجب عليه أن ينفق. هنا هاي مولانا الزوج هذا حكم وضعي، كونك تتصف بصفة الزوج هذا حكم وضعي يترتب نتيجة عقد معروف يجريه الرجل مع المرأة. هذا الحكم الوضعي صار موضوعا لحكم تكليفي، فالزوج حكم وضعي يجب عليه أن ينفق، هذا هو وجوب الإنفاق، هذا حكم تكليفي. المالك مثلا لا يجوز التصرف في أمواله بغير إذنه، فالملكية صارت موضوع، عدم جواز التصرف هذا حكم تكليفي، وهكذا. بس السيد الشيخ يريد يقول لنا، يريد يقول لنا مو دائما الأحكام الوضعية تكون موضوعا للحكم التكليفي، في بعض الأحيان الأحكام الوضعية تنتزع من الحكم التكليفي، مو هي تصير موضوع للحكم التكليفي، وإنما إحنا ننتزعها من الحكم التكليفي، من الحكم التكليفي. أحيانا الأحكام الوضعية تنتزع من الحكم التكليفي، فمثلا يجيك أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة حكم تكليفي، لكن بما أن الصلاة مركبة من تكبيرة إحرام وقيام وتشهد، فننتزع من الأمر بالصلاة جزئية القيام في الصلاة، فنقول القيام جزء من الصلاة. هاي الجزئية احنا اصلا انتزعناها من الحكم التكليفي اللي هو صلي، واضح؟ لا تصلي في مأكول اللحم، حكم تكليفي، لا تصلي في مأكول اللحم. انتزعنا من عند مولانا مانعية، فلا تصلي في غير مأكول اللحم، لا تصلي في غير مأكول اللحم. انتزعنا من عند مانعية غير مأكول اللحم للصلاة. المانعية حكم وضعي، انتزعناها من الحكم التكليفي. ولذلك قال: وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. ووضحت لكم ليش قال كثيرا، ما قال شنو دائما. الآن نأتي بعد أن تعرفنا على هذا التقسيم اللي هو راح يكون محل بحثنا في الحلقة الثانية، راح نجي على موضوع تركز عليه الحلقة الثانية اللي هي مبادئ الحكم التكليفي. مبادئ الحكم التكليفي، زين. مولانا أولا يجب أن نعرف أن الحكم التكليفي، يعني إحنا هسه بعد ما راح نحكي على الوضعي، كلامنا كله وين؟ بالتكليفي. الحكم التكليفي له مرحلتان: مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. وهذين الاصطلاحين، يعني وإن هذين الاصطلاحين يجب علينا أن نتعرف عليهما جيدا، لأنه راح يمر علينا كثيرا. ثبوت وإثبات، ثبوت وإثبات. ما المقصود بالثبوت وما المقصود بالإثبات؟ الجواب قد يختلف المقصود بهما من حالة إلى أخرى، مو دائما المراد بهما معنى واحد، ولكن غالبا غالبا خلنا ننطي المعنى الغالب ومن يمر لنا معنى آخر عدن واضحة. غالبا المراد بالثبوت هو عالم النظرية، يعني على مستوى النظرية، على المستوى الذهني. أما الإثبات فهو عالم الدليل، عالم الخارج. فالثبوت نظري والإثبات خارجي. خوش. فيقول مولانا احنا بالحكم التكليفي عندنا مرحلتين: مرحلة الثبوت ومرحلة الشنو؟ الإثبات. سؤال: ما الذي يفعله أي مولى من الموالي؟ أنت إذا كنت رب أسرة، مولى مدير في مدرسة، هذا مولى. ما الذي يفعله عندما يريد أن يصدر حكما تكليفيا، عندما يريد أن يقول لمرؤوسيه افعل أو لا تفعل؟ طبعا نتكلم عن العقلاء. يقول مولانا في مرحلة الثبوت، عندما تريد أن تأمر بشيء، يعني توجب شيء، مثلا أنت تقول لابنك اقرأ، أنت ليش تقول له اقرأ؟ ليش ألزمته بالقراءة؟ يقول أكو مرحلة اسمها مرحلة الثبوت، أنت تصورت القراءة وتصورت الثمرات والنتائج التي تترتب عليها، اللي هن خلي نسميهن الملاك، المصلحة. انت تصورت المصلحة الموجودة في عملية القراءة، فقلت هذا من يقرأ راح يتثقف، راح يصير له مستقبل من هذا القبيل. ولأنه تصورت المصلحة تولدت لديك إرادة للقراءة، فأنت بعد تريد أن تصدر القراءة من ابنك، تريد ذلك. زين، أنت أب عاقل، فتقول أنا شلون راح أقول للابني أن يمارس عملية القراءة؟ هذا كله بذهنك أنت قاعد تفكر. شلون راح أقول لابني مثلا هيك؟ أقول له مباشرة، أجي أقول له اقرأ؟ لو مثلا أنا راح لا أجي أقول له أنه ترى القراءة تفيدك، أو راح أقول له مثلا أنا أريد من عندك تقرأ حتى تصير عندك مستقبل. هذه يسموها الاعتبار، اللي هو ترتيب الصياغة التي بها ستصوغ التكليف. كيف ستصوغ التكليف؟ ستصوغه بجملة طلب، ستصوغه بجملة خبرية. شلون راح تصوغه؟ هذا وين يجي؟ هذا مرحلة الاعتبار. فإذا أنت في الثبوت عندك ثلاث عناصر، في الثبوت توجد عندك عناصر ثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار. واضح الملاك منين يجي؟ من تصور المصالح التي تترتب على الشيء الذي تريد أن تأمر به. الإرادة منين تجي؟ نتيجة تلك المصلحة. أنت من صورت أكو مصلحة فبعد راح تريد ذاك الفعل. الاعتبار هو ترتيب حتى تعرف شلون راح تصوغ الأمر. فهذا هو الذي يفعله المولى في مرحلة الشنو؟ في مرحلة الثبوت. الإثبات هي مرحلة إبراز التكليف، إظهار التكليف إلى الخارج. فهو أنت تجي على ابنك وتقول له يا ولدي مثلا أنا أريد منك أن تقرأ. هذا شي يسموه؟ هذا يسموه إثبات. من حكيت من نطقت، من وجهت الأمر فعلا لابنك، هذا يسموه شنو؟ يسموه إثبات، يسمونه إثبات. ولذلك قال: مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، خلينا نأخذ وحدة من الأحكام التكليفية اللي هو الوجوب، كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية. ماذا نتكلم عن خصوص الشارع؟ أي مولى أنت أب في عائلتك، نجد أن عملية الحكم تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم. وعرفنا يعني شنو الثبوت، يعني النظرية، والأخرى مرحلة الإثبات اللي هو عرفنا مرحلة الإثبات يعني الإبراز. فهاي الواو هاي عطف بيان، يعني شنو الإثبات؟ يعني الإبراز اللي هو الدليل، زين، اللي هو اللفظ الذي تطلقه عندما تريد أن تأمر. زين، المولى شي يسوي بكل مرحلة من هذني المراحل؟ قال: فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. وشنو هي المصالح والفوائد المترتبة على هذا الفعل؟ وهي هاي المصلحة ما يسمى بالملاك. خلي احنا علم الأصول ايش راح نسميه الملاك، هذا اصطلاح أصولي، الملاك. فالملاك هي المصلحة التي تترتب على الفعل إذا كان وجوبا أو استحبابا، والمفسدة التي تترتب على الفعل إن كان حرمة أو كراهة. لأن أنت من تنهى من تقول لابنك مثلا لا تطلع للشارع، أنت تصورت المفسدة المترتبة على خروجه بالشارع، ولأنه صورت المفسدة بعد أنت ما تريدها، ما تريدها تحصل، ولأنه ما تريدها تحصل فكرت أنه شلون الصوغ هذه الحكم لابنك بأي صياغة، ثم تبرز تلك الصياغة وتبرز ذلك الحكم. أحسن. هسه نجي نشوف الإبراز، إبراز علما هذا يجينا. زين. قال: فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمى بالملاك. فبعد من أقول لك شنو الملاك أنت تعرف ما هو الملاك. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه في الفعل، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، لأنه مولانا المصالح على درجات، فأنت تارة تتصور مصلحة مهمة جدا ولا يمكن تفويتها، فبعد الإرادة اللي بمستواها أيضا ستكون إرادة شديدة وشوق أكيد ورغبة عارمة لا تقبل بتضييعها وتفويتها. ومرة لا، أنت تتصور مصلحة بدرجة بسيطة يمكن مخالفتها، فصير الإرادة أيضا إرادة بسيطة تسمح أنت بمخالفتها. فالإرادة تتناسب دائما مع شنو؟ مع درجة المصلحة، تتناسب مع الملاك، تكون بحسب الملاك، لأن هي الإرادة متفرعة على الملاك ومتولدة نتيجة الملاك. قال: حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه في الفعل، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، وبعد ذلك بعد مرحلة الملاك وبعد الإرادة يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار. قلت لك أنت تفكر بعد، تفكر أنه شلون أني رح أصوغ الحكاية مالتي هاي، شلون رح أطلعها لابني، شلون رح أقول له، زين ما هو التعبير الذي سأستعمله. فبعد ذلك مولانا ورما فكرت بهذني الأمور تأتي مرحلة الإبراز، فيعتبر المولى الفعل على ذمة المكلف. شو وقت يعتبره على ذمة المكلف؟ عندما يبرزه، عندما شنو يبرزه، هذا سيأتي ذكر السيد الشهيد بوضوح أكثر. إذن هسه لحد الآن أحبائي، ما هي العناصر الموجودة في مرحلة الثبوت؟ ثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار. لذلك قال: فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار. سؤال: هل الاعتبار يعد عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، أو أنه يمكننا التخلي عنه والاكتفاء بالعنصرين الآخرين اللي هن الملاك والإرادة؟ راح نجاوب جواب في مرحلة الحلقة الثانية، وسيأتينا جواب آخر في مرحلة الحلقة الثالثة. خوش حكي، بس هسه احنا خلي نسولف في حدود مرحلتنا هاي اللي هو احنا هسه قاعدين ندرس حلقة ثانية. يقول: انتو شسولفتوا، اش قلتوا الاعتبار شنو؟
قلنا للتنظيم الصياغي شلون أنا راح أصوغ العبارة، شلون راح أبرز التكليف، بيا طريقة بيا كيفية. يعني هو بالتالي عمل تنظيمي، عمل صياغي. قال إذا هو مجرد عمل تنظيمي أو عمل صياغي هو مهم، مو مهم، لكن ليس ضروري، يعني يمكنك أن تتخلى عنه. لذلك مولانا أنت تجد كثيرا من الموالي أنه بمجرد أنه تخطر عند الفكرة ويتصور المصلحة والإرادة مباشرة يصدر الحكم بدون أن يفكر في الصياغة التي سيصدر بها الحكم. زين، حتى مثلا من واحد يقول له أنت ليش هيك قلت، يجوز دحكي بالمولى العادي، ليش هيك قلت، يقول لك ما أدري هي طلعت من حلقي هيك. زين، فإذا الاعتبار لا يعد عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، لأنه مجرد عمل تنظيمي وصياغي ليس بأكثر، فيمكننا التخلي شنو عنه. ولذلك قال مولانا، قال وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. ليش ليس عنصرا ضروريا؟ لماذا؟ قال بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء.
بس هو المولى سيد العقلاء وسيد المتشرع، فالمفروض وفق حكمته يكون ليس يعني كبعض الموالعين اولى بصياغه.
هم عكسك قالوا، هم قالوا عكسك. زين، ما يخالف، أنا أقبل حكايتك، بس الحكاية اللي هنا بالعكس. إش قال السيد؟ قال وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. يعني يمكن أن نتصور أن المولى يتخلى عن مرحلة، عن عنصر الاعتبار. ليش؟ لأنه العقلاء يعتبرون الاعتبار، هاي حلوة، ما يعتبرون الاعتبار، يعدون عنصر الاعتبار عمل تنظيمي وصياغي، فهو أيضا اعتبر تنظيمي وصياغي، فسار على شنو؟ على طريقتهم. فمن نجي نسأل نقول هل يستحيل على الشارع أن يتخلى عن مرحلة الاعتبار أو عنصر الاعتبار؟ الجواب لا، مو مستحيل، يمكن أن يتخلى عنه. ليش؟ لأنه ليس شنو؟ ليس ضروريا، ليس ضروريا. العقلاء معتبري تنظيمي يمكن التخلي عنه، فالشارع هم مدام هو مجرد تنظيمي يمكن أن نتخلى شنو؟ يمكن أن نتخلى عنه. زين، فهو ليش مولانا الشارع سار على طريقتهم؟ سار على طريقتهم باعتبار أنه هم عدوه تنظيمي وصياغي، فهو هم يعني اعتبره مجرد تنظيمي وصياغي. قلت لك هذا الجواب، هذا جواب في حدود الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله، أكتب هيك بالهامش، سيأتي كلام آخر في المرحلة الثالثة، في الحلقة الثالثة. زين، شنو قلنا؟ الملاك أولا، قلنا الملاك أولا، ومن الملاك تنشأ الإرادة. أنت كنت تصور المصلحة ودرجتها، وعلى أساس تصور المصلحة ودرجتها يلا تنشأ عندك إرادة، والإرادة دائما تتناسب مع المصلحة، مع الملاك. هذا حكينا قلنا. زين، الآن نأتي على مرحلة الإثبات. قلنا إحنا عرفنا مرحلة الإثبات هي مرحلة إبراز الحكم، مرحلة إبراز الحكم يعني هي مرحلة الدليل، نقول عندي دليل. قال وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، ملاك وإرادة واعتبار،
أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، اللي هن الملاك والإرادة، لأن قلنا الاعتبار مو ضروري. بعد اكتمال مرحلة الثبوت تبدأ مرحلة الإثبات. شنو هي مرحلة الإثبات؟ وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. زين؟ يعني هو مولانا أصلا، ليش أبرز هذا الإبراز؟ ليش؟ نتيجة الملاك والإرادة. لولا الملاك والإرادة أصلا ما يصدر دليل. إصدار الدليل ناتج من الملاك والإرادة. الملاك والإرادة هن اللي يدفع عني إلى إصدار دليل، إلى إبراز مرحلة الثبوت. زين، هذا الإبراز، سؤال، يكون على طريقة واحدة لو يكون على طرق متعددة؟ الجواب، قد يكون الإبراز بجملة خبرية وقد يكون بجملة إنشائية. ما هو مثال إبراز دليل شرعي بجملة خبرية؟ يا مكثرهم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا هاي كتبة، هاي جملة خبرية مولانا، فهنا أبرزنا الحكم بوجوب الصيام بجملة شنو؟ خبرية، اللي هي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لله على الناس حج البيت، هاي جملة خبرية أبرز فيها وجوب الحج. الجملة الإنشائية كثير، أقم الصلاة، أقم، هاي جملة إنشائية طلب فعل أمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. زين، فممكن أنه يكون الإبراز بجملة خبرية ويمكن أن يكون بجملة إنشائية. لن نتصور أنه دائما الإبراز يكون بجملة إنشائية، لا، ممكن أن يكون بخبرية. زين، سؤال، قلنا مولانا هذا الإبراز يكون بدافع من الملاك والإرادة. زين، هو مولانا الإبراز هذا أحيانا هو لأنه بدافع من الملاك والإرادة، فتارة نجده متعلق بالإرادة، تارة الإبراز يتعلق بمن؟ بالإرادة. زين، فالمولى ايش راح يقول؟ يقول أريد كذا. طبعا بالأحكام التكليفية بالقرآن ما لقيت، يعني أنا ما لقيت حكم تكليفي بالقرآن موجود الله سبحانه وتعالى علق فيه الإبراز على الإرادة، لكنه في غير الأحكام التكليفية موجود. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهنا أبرز الدليل، بس أبرزه ليعبر عن شنو؟ عن إرادته مباشرة، خلاه يتعلق بمن؟ بالإرادة. هاي طريقة. زين، وأخرى لا، يتعلق بالاعتبار، ما يتعلق بالإرادة، يتعلق بالاعتبار. هو شلون اعتبر الحكم؟ نفس الاعتبار ينزله في مرحلة الإبراز، مثل هن ذن اللي ذكرناهم كلهم قبل قليل، من قلنا لله على الناس حج البيت، من قلنا كتب عليكم الصيام، من قلنا أقم الصلاة، هذن كلهن هذا الإبراز متعلق بمن؟ بالاعتبار. هو اعتبرها بهذه الصياغة فأبرزها بنفس الصياغة التي شنو؟ اعتبرها. ولذلك هو ماذا قال؟ قال وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق الإبراز بالاعتبار، وهو طبعا واضح أنه الاعتبار هو يكشف عن الإرادة، بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماكو هاي الطرق، ده نريد نعلمك أنه مولانا ترى طرق الإبراز متعددة، وما يتعلق به الإبراز أيضا متعدد. فطرق الإبراز قد تكون جملة خبرية وقد تكون جملة إنشائية، وما يتعلق به الإبراز قد يكون نفس الإرادة وقد يكون الاعتبار الكاشف عن الإرادة. فحتى أنت من تتعامل ويا الأحكام التكليفية، من تتعامل ويا الأدلة، لا تستغرب. يعني أنت مو يجيك لله على الناس تقول هذا مو حكم تكليفي. لا، ليش مو حكم تكليفي؟ هو هذا حكم تكليفي، خلي جملة خبرية. من يجيك يقول أريد منكم الصلاة، لا تقول هذا مو حكم تكليفي. لا، هو حكم تكليفي، لأن الحكم التكليفي قد يتعلق بالإرادة مباشرة، يعني دليله قد يتعلق بالإرادة مباشرة، فيريد يعرفك على الأدلة وأشكال الأدلة التي نفهم منها الحكم التكليفي. واضح؟ جيد جدا. زين، مولانا متى يكون للمولى الحق بمعاقبة الفرد المكلف على المخالفة، ومتى يجب على الفرد أن يطيع المولى ويمتثل لأمره لأنه مولى؟ هل في مرحلة الثبوت، هل مرحلة الثبوت تكفي لذلك، أم أن هذا لا يكون إلا بعد مرحلة الإثبات والإبراز؟ يعني أفرض هسه المولى مولانا شاف فعل من الأفعال اللي هو الصوم، خوش حكي، وقال هذا الصوم تترتب عليه مصلحة، زين، لأنه الصوم مولانا طريق إلى التقوى ومصلحته جدا مهمة، فنشأت إرادة شديدة نحو هذا الفعل اللي هو الصوم، وهميا أوجد له صياغة إنه كتب عليكم الصيام، بس بعده ما نازل بالقرآن، أني كمكلف مسؤول عن هذا التكليف اللي هو لا يزال في مرحلة الثبوت؟ الجواب كلا، إيش وقت أصير أني مسؤول؟ إيش وقت يصبح هذا التكليف في ذمتي؟ إيش وقت يجب علي الامتثال وفاء لحق المولوية؟ لا يجب إلا بعد إبراز الحكم، إلا بعد مرحلة الإثبات، إلا بعد مرحلة الشنو؟ لا مو الفعلية، عفني، إلا بعد مرحلة الشنو؟ الإثبات. هاي هسه الفعلية عدنا نسالف عنها بعدين. زين، قال وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حق المولى على العبد. إيش وقت؟ إذا تم هذا الإبراز، ذاك الوقت يلا يصبح من حق المولى على العبد قضاء لحق مولويته، يصبح من حقه عليه شنو؟ الإتيان بالفعل، الإتيان بالفعل. زين، يجي مولانا العقل، احنا منين نعرف انه المولى يريد من عندي هذا الفعل؟ منين نعرف انه المولى يحركني ويبعثني نحو هذا الفعل؟ اني شنو الطريقة مالتي اللي من خلالها اوصل لذلك؟ يقول ما عندك غير الدليل، انت انسان عادي، انت مكلف عادي، لا انت نبي ويجيك وحي، ولا محدث ويجيك ملاك ويخبرك، أنت مكلف عادي. فإحنا مولانا ما عدنا غير الدليل. من الدليل، من يجي الدليل ويقول لي لله على الناس حج البيت، من يجي الدليل ويقول أقم الصلاة، ذاك الوقت العقل راح يقول هو المولى ما دام أمرني بالحج وما دام أمرني بالصلاة إذن هو يريد الصلاة. فالعقل ينتزع إرادة المولى لذلك الفعل، منين ينتزعها؟ من الدليل. أما إذا ما عندي دليل فأقدر أعرف أنه المولى يريد هذا الفعل؟ ما أقدر أعرف. زين، كذلك من الدليل ينتزع العقل الباعثية والمحركية، يقول المولى يريد أن يبعثني نحو هذا الفعل، يريد أن يحركني نحو هذا الفعل. هذا هم منين أنتزع؟ من الدليل. لولا الدليل ما أقدر أقول المولى يحركني نحو الفعل الفلاني. أفرض أنت ما عندك دليل على وجوب الصلاة، تقدر تقول الله يريد من عندي صلاة؟ تقدر تقول الله حركني نحو الصلاة؟ لا. إيش وقت مولانا تقول ذلك؟ عن طريق الدليل. ومن اللي جاب هندن ذني؟ مو دلالات، دليل. هو الدليل يقول لك حج، زين. الدليل غايته ده يقول كتب عليكم الصيام. العقل يستنتج هاي الأمور، العقل ينتزع، ينتزع الإرادة وينتزع المحركية وينتزع الباعثية. لذلك هو ماذا قال؟ قال وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة. العقل ينتزع لأنه المولى يريد ذلك الفعل، يريد أن يتوصل إليه. ينتزع العقل عناوين من قبيل البعث والتحريك، وأصلا هو ينتزع الإرادة أيضا أنه المولى يريده. جيد جدا. شوفوا أعزائي، إحنا لحد الآن إيش قلنا؟ قلنا أنه مرحلة الثبوت بها ثلاث عناصر: ملاك، إرادة، اعتبار. خوش. ومرحلة الإثبات اللي هي الإبراز، إبراز الحكم، يعني إبراز الثبوت. إبراز شنو؟ الثبوت. يقول إيش تقول؟ إبراز الحكم يعني إبراز الثبوت، يعني الحكم هو الثبوت. هو إبراز إيش؟ الإثبات. إبراز ماذا؟ إبراز الثبوت اللي هو نفسه إبراز الحكم. إذن هو من هو الحكم؟ مو هذا الإبراز، الحكم مو الإبراز، هذا دليل، هذا دليل على الحكم. مرحلة الإثبات ما نسميها حكم، نسميها دليل على الحكم. ولذلك تذكرون بالحلقة الأولى السيد الشهيد ما قبل تعرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب. قال هو مو الخطاب، الخطاب كاشف عن الحكم. فهو هذا الدليل، هذا مو هو الحكم، هذا كاشف عن الحكم. إذن الحكم هو مرحلة الثبوت، الحكم هو مرحلة الثبوت. زين، هو يا عنصر من عناصر مرحلة الثبوت بالضبط؟ البعض، انتبه لي، البعض قال الحكم هو الاعتبار. البعض ايش قال؟ قال الحكم هو الاعتبار. ولذلك أطلق اسم مبادئ الحكم على اليمن على المصلحة والإرادة. قال هذني المصلحة والإرادة شو نسميهن؟ نسميهن مبادئ الحكم. إذن هو من هو؟ إذا هذني المبادئ، إذن ما هو الحكم؟ هو الاعتبار. إذا هذني المبادئ فالحكم هو شنو؟ هو الاعتبار. إذن خلي نفهم، الإثبات ليس هو الحكم الشرعي، الإثبات كاشف عن الحكم، الحكم موجود في مرحلة الثبوت. الرأي اللي يسمي المصلحة والإرادة مبادئ، هذا إذا شو مخلي بباله إنه الحكم هو منه؟ هو الاعتبار. ولذلك هو إيش قال السيد الشهيد؟ قال: وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت. إيش يطلق عليهما؟ اسم مبادئ الحكم. فهو إحنا من عنوان هذا البحث مبادئ الحكم التكليفي، نقول ما هي مبادئ الحكم؟ يقولون الملاك والإرادة. ها يقول شلون اعتبروا هذني مبادئ الحكم؟ وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ له، يعني مقدمات إليه. نعم احنا متفقين انه هو حقيقة الحكم وروح الحكم، لا لا لا، حقيقة الحكم وروح الحكم هو المصلحة والإرادة. الملاك والإرادة يمثلان حقيقة الحكم ومصلحة الحكم، بس مع ذلك مو مصلحة، لا، حقيقة الحكم وروح الحكم، بس مع ذلك احنا نسميهم مبادئ. مع ذلك مع اعترافنا بأنه ذني المرحلتين هن روح الحكم هن حقيقة الحكم، مع ذلك نطلق عليهم اسم المبادئ ونعتبر الحكم منه هو الاعتبار. فلذلك قال: وإن كان روح الحكم وحقيقته التي وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما، لأن قلنا إحنا قبل الإبراز ما تجب الطاعة، هو أصلا الطاعة والامتثال إيش وقت تجب؟ بعد الإبراز. فهو آني أصلا العقل يقول أنت مولانا تجب عليك الطاعة مو لأنه أكو اعتبار، لا، تجب عليك الطاعة لأنه أكو شيء اسمه ملاك وإرادة. هذا منه اللي يقول؟ العقل، لأنه العقل يقول أنه روح الحكم اللي تخليك أنت تمتثل بعد إبراز الحكم هو منه؟ ملاكه وإرادته. قال: وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، من روح الحكم هي نفس الملاك والإرادة، متى يجب الامتثال؟ إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده. هاي هنا هذا هم سؤال، هو لماذا يبرز المولى الدليل؟ دائما دائما وأبدا المولى لماذا يبرز الدليل؟ ليتوصل إلى إرادته. هي شنو طريقة أنه توصل إلى إرادة المولى؟ شلون يحقق مراده؟ بإبراز الدليل. بإبراز الدليل، سواء أنشأ اعتبارا أو لا. قلنا لأنه الاعتبار لحد الآن ليس شنو؟ ليس ضروريا. جيد، خلصنا هاي من عدها الحمد لله والشكر. تعالوا مولانا هسه سولفونا، هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا الملاك والإرادة هي مبادئ الحكم. ليش اثبات؟ اثبات واحد، اثبات ابراز للإرادة، وقلنا الإثبات قد يكون إبرازا للإرادة وقد يكون إبرازا للاعتبار. فهو إذا ماكو اعتبار الإثبات راح يبرز منه، راح يبرز الإرادة، شنو المشكل؟ اللي يسمي الإرادة والملاك مبادئ الحكم هذا مخلي بباله أنه الحكم هو الاعتبار، هذا وإلا راح يجينا أنه إحنا عدنا علماء يقولون لا مولانا الحكم هو الإرادة. زين، مبادئ الحكم التكليفي اللي هن هذني الملاك والإرادة، الكلام عنها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على نبينا الأكرم محمد وآله.